هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بطريقة الاغتيال، الحقوقي والناشط الفلسطيني نزار بنات يسقط شهيدا خلال محاولة أجهزة السلطة اعتقاله في الخليل. إدانة فصائلية وشعبية واسعة للجريمة، مجمعين أن اغتيال بنات هدفه إرهاب وقمع للمعارضين لنهج وسياسات السلطة. إصابة بينها طفل بمواجهة مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، والأهالي يدعون للمزيد من فعاليات الإرباك الليلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قمعت أجهزة أمن السلطة تظاهرة احتجاجية خرجت في رام الله تنديدا باغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وأصيب أحد المواطنين بجروح بعدما اعترضت أجهزة الأمن المشاركين في التظاهرة عند دوار المنارة وسط المدينة وأطلقت تجاههم قنابل الغاز. وتوجه المشاركون في المسيرة إلى مقر المقاطعة في رام الله وسط هتافات منددة تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس. كما تظاهر المئات من أهالي مدينة الخليل احتجاجا على ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية من إجرام بحق الناشط نزار بنات، رافعين شعارات تندد بالتنسيق الأمني وبقمع الحريات وأصحاب الرأي. كما أكد الحاضرون أنهم باقون على نهج الشهيد بنات، محملين أجهزة السلطة كامل المسؤولية عن استشهاده.
سنبقى واقفين أمام كل هذا الخلل وهذا الفساد حتى تصحيح المسير، إما يكونوا معنا وإما أن يظلوا في مسيرهم أمام هذا الاحتلال مدافعين عن هذا الاحتلال. لا نقبل لمن يأخذوا أجرهم منا، هؤلاء أبناء الأجهزة الأمنية يأخذون الأجر من دمائنا ومن أموالنا ومن ضرائبنا لضرب الشعب الفلسطيني والمستعمرات تنمو. قالها نزار بنات ولم يعجبهم قولهم، فأرادوا قتله وإسكاته، ونحن لا نسكت، تعلمنا بالبنات نموت حتى نعيش بكرامة.
المطلوب هو أن نكون بحجم الجريمة المرتكبة بحق روح نزار بنات وبحق أبنائه وزوجته الذين لا ذنب لهم إلا أنهم نشأوا في أسرة حرة، وكان النتيجة بسبب استمرار صمتنا أن تعالت الأصوات التي تنتهك حقوقنا ليلا نهارا لأجل مصالح شخصية ومصالح خاصة، فكانت هذه النتيجة.
هذا وأعلن محافظ الخليل جبرين البكري صباح الخميس وفاة الناشط السياسي نزار بنات إثر تدهور حالته الصحية خلال محاولة اعتقاله على أيدي أجهزة الأمن الوقائي. واتهمت عائلة بنات السلطة بالتورط في اغتياله، خاصة عقب تعرضه للضرب الشديد فجر الخميس من قبل عناصر أجهزة الأمن، حيث سرعان ما أعلن عن وفاته، وذلك في إطار ممارسات ترهيبية عديدة كانت وجهت سابقا لناشط بنات في محاولة لإسكاته، وهو الذي عرف بتصريحاته السياسية الجريئة التي انتقد فيها السلطة ورئيس الوزراء محمد شتية. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
رأسي مطلوب ودمي مطلوب، كلمات رددها الناشط نزار بنات مرارا قبل أن يلتجئ إلى بيت عمه في الخليل، وقد كان تلقى الرسالة غير الصريحة للأمن الوقائي. تبعته عناصر الأمن ليلا إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، لم يقتل هناك بأيد إسرائيلية، إنما تلقى الضرب العشوائي والمميت على أيدي عناصر الجهاز الوقائي، قتل عمد عن سابق قصد وإصرار نفذ تحت جنح الظلام، ظلام لم يذهب ضوء الحقيقة التي كشفت بلسان شهود عيان.
دخلوا عن طريق الشباك، عن طريق النافذة، كسروها ودخلوا عليها في عتلة. هذا تدخل والباب بعيد متر عن الشباك، فتحوا الباب دخلوا عليهم 17 عنصر من جهاز الأمن الوقائي. نزار نايم ومستغرق في النوم، ما صحوهوش، ضربوا، طاحوا فيه ضرب. احنا اللي شفناه حادثة اغتيال لا اعتقال، ضرب مبرح متواصل على الرأس، ضرب مبرح متواصل لمدة 8 دقائق على الرأس وسائر أنحاء الجسد، في العصي، في العتلات الحديدية القاتلة على الرأس، وفي المسدسات، وفي علب الفلفل، غاز الفلفل الحار. بس نزار قام بيمشي، قام حملوه مشى. بعد ساعة ونص من هذه الحادثة تلقينا خبر بوفاة نزار بنات.
فمنذ تعرض منزله في دورة بالخليل لإطلاق نار مطلع الشهر الماضي، كانت بدأت محاولات ترويعه وترهيبه هو وأطفاله الستة من أجل التوقف عن انتقاد السلطة، وهذه المرة نفذ الأمر دون أن تحمل عناصر الأمن الوقائي أي قرار بتوقيفه أو اعتقاله، غير أنها جاءت مجهزة بأدوات قاتلة.
أنا بوجه نداء للأجهزة الأمنية، بدي أعرف كيف تم اغتيال جوزي. بس كل إشي عندهم، هم اللي بدهم يعرفوا أنه اللي اغتاله. الأجهزة الأمنية تم اغتياله من حدا ثاني، ما بعرف. أنا بدي أعرف كيف جوزي تم اغتياله. بس
إحنا رسالتنا إن شاء الله بإذن واحد أحد تشكيل لجنة تحقيق. طبعا إن شاء الله إحنا دمنا عند أبو جهاد تبع الوقائي، مدير الوقائي ومدير المخابرات والمحافظ، هدول ثلاثة دمنا عندهم.
رسالتنا إلى الناس الشرفاء وباسمي وباسم آل عجور وفلسطين اللي فيها شباب الحرة والناس المحترمين، نطالب باستقالة أبو صالح البكري المحافظ محافظ الخليل، أبو جهاد عمر تاع الوقائي مدير مخابرات الخليل، وهو لا كان لا أزعر ولا إحنا بلطجية، وإحنا السلطة نفسها عملت زي ما بقولوها الفدائية حرمية.
سبق واعتقل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات 8 مرات بسبب نشاطه ضد الفساد كما تؤكد عائلته، ولم يكن اغتياله جريمة عادية، فقد نفذت عقب تصريحات له حول صفقة اللقاحات الفاسدة يتهم فيها السلطة وحكومة شتية بمسؤوليتهما عنها، قائلا إنه ليس سلوكا جديدا على الحكومة. إذن هو عرف بصراحته وجرأته في حياته ووصف بعد موته بشهيد الكلمة.
ونددت القوى والفصائل الفلسطينية باغتيال الناشط السياسي نزار بنات محملة السلطة المسؤولية الكاملة عن اغتياله، ووصفت حماس الاغتيال بأنه جريمة مكتملة الأركان وأنها واضحة ومكشوف فاعلها، ولا يجب أن تمر مرور الكرام على شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن ادعاءات السلطة كاذبة وهي محاولة للتهرب من المسؤولية. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن جريمة الاغتيال تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع المعارضين لسياسات السلطة ونهجها، لافتة إلى أن السلطة لجأت إلى قتل المناضل بنات بعد محاولات كثيرة لقمعه وإسكاته بهدف إرهاب كل المعارضين، مطالبة بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وسواها. بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضرورة أن تقوم المؤسسات الحقوقية بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها، مبينة أن هذا الاغتيال يعد فتحا للنقاش الواسع حول واقع المؤسسات الفلسطينية وحالة الاستئثار. هذا وأجمعت القوى والفصائل الفلسطينية على أن هذه الجريمة تستوجب من رئيس الحكومة محمد شتية تقديم الاستقالة العاجلة داعية لمحاسبة المتورطين من خلال لجنة وطنية محايدة، وهو ما طالبت به أيضا لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، التي أكدت أن الجريمة جاءت في إطار سياسات الاستبداد الأمني الذي يمارس ضد الناشطين والمعارضين. وحول عملية اغتيال الناشط والحقوقي نزار بنات، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابت:
هذا الاغتيال هو بفعل القبضة الأمنية وبفعل سياسة القمع البوليسي والاستبداد الأمني الذي يجري بحق أصحاب الرأي وبحق أصحاب الكلمة الحرة. نحن نعتبر أن هذه جريمة يجب أن يتم محاكمة كل الضالعين في هذه الجريمة، يجب أن يتم ملاحقة كل من يمارس يعني هذا السلوك، وفي ذات الإطار على المؤسسات الدولية والحقوقية أن تطلع بدورها في هذا الجانب. وعلى الصعيد الوطني مطلوب أن يكون هناك موقفا وطنيا من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني ومن كافة القوى السياسية في التصدي لهذه الإجراءات وفي رفض هذه الإجراءات باعتبارها مساس بحرية أبناء شعبنا وباعتبارها يعني تناقض مع أعرافنا وتقاليدنا، ونحن شعب يرزح تحت الاحتلال ويواجه هذا الاحتلال.
هذا وأفادت النتائج الأولية لتشريح جثة الشهيد نزار بنات أن سبب الوفاة غير طبيعي. وأكد الطبيب المختص بتشريح جثة الشهيد بنات أن سبب الوفاة هو وجود كدمات بسبب الضرب الشديد في جميع أنحاء جسده ونزيف في الرئتين بسبب الضرب والاختناق في الشريان الرئوي. كما أكد الناشط السياسي الفلسطيني صهيب زاهدة أن عائلة الشهيد نزار بنات تسلم جثمانه مساء الخميس. من هو الناشط نزار بنات وما هي أبرز مواقفه التي اغتيل على إثرها؟ تقرير زميلة هدى رفاعي يلقي الضوء على ذلك.
نزار بنات ناشط سياسي فلسطيني من سكان بلدة دورة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، معروف بمواقفه المناهضة لمشروع التسوية الذي تقوده السلطة الفلسطينية، يميل للفكر القومي وله محاولات متكررة لتأسيس أطر لاحترام حرية الرأي ومناهضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
إنه اللي بده القدس كان ما راح على هذا الاتفاق الغبي اللي اختزل هذه الألوف الكثيرة من أهل القدس ب6000 فقط، وصادر حقهم في وطنهم بأن جعلهم مواطنين في دولة أخرى حين سمح لهم أو حين سمح أو جعل سقفهم في التصويت هو صندوق البريد في يوم سبت. هل الإنسان بصوت في صندوق بريد لما بكون أو في سفارة أو قنصلية لما بكون في غير بلده؟ يعني هذه بحد ذاتها جريمة إقصاء للقدس.
يعتبر بنات من أكثر النشطاء المعروفين على الساحة الفلسطينية، ترشحها عن قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التي كان مقررا عقدها في أيار مايو الماضي، اعتقل أكثر من 8 مرات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتعرض للتعذيب والقمع في سجونها التي قضى فيها أشهرا طويلة، كما تعرض لمحاولة اغتيال قبل شهرين من خلال إطلاق للنار على منزله ما دفعه للتواري عن الأنظار.
عكل أنا هون بوجه رسالة لأكرم الخطيب النائب العام الحبوب اللي مسلمنا على لايكات الفيسبوك باسم الحق العام، بحبسك وبدون مشتكي باسم الحق العام. يلا يا حبوب، هاي في عندك فضيحة جريمة على أعلى المستويات، استخدم الحق العام. هذا إذا كان عندك حرص على أولادك، أو إذا كنت أكرم الخطيب بتفكر إنه أولادك بيشبهوا أولاد الناس، لازم تستخدم الحق العام زي ما استخدمته ضدي وضد غيري يا أكرم. كمان مرة بحكي، في حق عام بدك تستخدمه، إحنا مش عبيد عندك ولا عند محمد شتية ولا عند غيره. محمد شتية عامل لجنة تحقيق عشان فضيحة فايزر، القيادة الفلسطينية التقليدية هذه لحكم الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء. إذا بنرجع بالتاريخ لورا تاجر وحتى بسلاح الثورة كانوا يبيعوا أسلحة الفداء الفلسطيني.
آخر ما نشره نزار بنات على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن مقطع مصور له ينتقد فيه فضيحة اللقاحات، وصفا قيادة السلطة بالمرتزقة التي تتاجر بكل شيء على حساب القضية الفلسطينية.
أصيب مساء الخميس عدد من المواطنين، أحدهم طفل، بقنبلة غاز في رأسه والعشرة بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسلنا أن المواجهات اندلعت في المنطقة الشمالية لبركسات اليتماوي، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغوز والصاد، الأمر الذي أدى إلى إصابة فتى بقنبلة غاز في الرأس. التفاصيل في تقرير الزميل علي ربيع.
بيتا تقاوم الاستيطان بوسائل الإرباك الليلي منذ أيام دون أن يستطيع جنود الاحتلال المتواجدين لحماية المستوطنين في بؤرة أفيتار الاستيطانية على جبل صبيح وقف تصاعد الفعل الشعبي العارم في البلدة الواقعة جنوب نابلس.
والله جاي أشوف الشباب وإن شاء الله يكويهم وربنا هالمستوطنين يبعدوا عن بلدنا، لأنه فيش غير هي هالبورة هاي هالنتفة.
شكل سكان القرية لجان متعددة قلبت ليلة المستوطنين جحيما من خلال إبداعات متوالية.
وحدة الليزر، وحدة الإرباك الليلي، أن وحدة إرباك الإزعاج على التنش، أن وحدة الشعلة، وحدة الطعام، النسوان بيسوون الطعام، النساء بقدرش ساعدنا بيسوون الطعام بجبننا.
سحب الدخان المنبعثة من الإطارات المشتعلة لا تتوقف على مدار الساعة. فكرة بدأت تتوسع على الجغرافيا الفلسطينية دون أن توقفها حملات الاعتقالات.
أعتقد أن هذه الحالة ستتكرس وتنتقل إلى كل المواقع، لابد من انتشارها للجم المستوطنين ووقف الاستيطان.
وكان الاحتلال وصل البؤرة الاستيطانية أفيتار بكل الخدمات والبنى التحتية، إلا أنه لم يستطع توفير سبل البقاء لمستوطنيه.
في أقل من أسبوع بنوا 40 بيت، جهزوا لهم كهرباء ومي وبنية تحتية. اليوم إن شاء الله بهمة الشباب بهمة أهالي بيتا رح نفشل المخطط إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح.
المشاعل والتكبيرات والإزعاج عبر الأبواق إلى جانب إحراق الإطارات والتواجد المكثف على الجبال المقابلة للمستوطنة بحسب ما تقتضيه الحاجة ووجهة الرياح التي ترصد بدقة هي مشاهد يومية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طريقة الاغتيال الحقوقي، والناشط الفلسطيني نزار بنات يسقط شهيدا خلال محاولة أجهزة السلطة اعتقاله في الخليل. إدانة فصائلية وشعبية واسعة للجريمة مجمعين أن اغتيال بنات هدفه إرهاب وقمع المعارضين لنهج وسياسات السلطة. إصابة بينها طفل بمواجهة مع الاحتلال في بيت جنوب نابلس، والأهالي يدعون للمزيد من فعاليات الإرباك الليلي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقاومة والعامل الشعبي في المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما حصل في قطاع غزة انتصار للشعب الفلسطيني بجميع فصائله وتياراته المختلفة بغض النظر عن موقع ومكان كل طرف من أطراف الانتصار. لأن أي انتصار لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر مجموعة من العوامل والعناصر التي توفرت في مواجهة العدوان الصهيوني لتصنع نصرا ضد عدو عجز عن تحقيق أي من أهدافه سواء كانت سياسية أو عسكرية. الانتصار هنا ليس انتصارا عسكريا ماحقا على المشروع الصهيوني، فالانتصار يتطلب شروطا فلسطينية وإقليمية وربما دولية لم تكن متوافرة في المعركة الأخيرة، بل نصر في حدود ما أعلن العدو من أهداف يريد تحقيقها بعدوانه على قطاع غزة، وفشل ليس فقط في تحقيقها بل وفي بروز عناصر قوة في الجبهة الفلسطينية لم يضعها العدو في الحسبان.
تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم ومن ما وصلنا عبر الواتساب. مساهمة من الأخ عبيدة عودة كتب لنا عبر الواتساب: الحراك الشعبي والمقاومة الشعبية يؤديان إلى انتفاضة عارمة في كل أنحاء فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48، وهذه الانتفاضة كفيلة بإسقاط إجراءات الاحتلال التعسفية. أما براء قطراوي، هذه السطور منه: الحراك الشعبي مهم جدا جدا في هذه المرحلة، وأثبت أهميته في كل الساحات، وما نشهده في قرية بيتا اليوم لخير دليل على ذلك. أما معاذ أبو يحيى كتب: زيادة الوعي لدى الشباب مع القيام بهبات وحراك شعبي يعتبر من أقوى الضغوطات لمواجهة الاحتلال. أما تسنيم ياسين كتب: التصدي للمخططات الصهيوأمريكية يكون عن طريق الهبات الشعبية والعمليات الفدائية، وقد أثبتت المقاومة في غزة أن الشعب الفلسطيني قادر على ذلك، وأهلنا في الضفة ليسوا ببعيدين عن ذلك. والمساهمة الصوتية الأولى من محسن أبو عودة من غزة:
في الحقيقة يجب على الضفة الغربية أن تحذو حذو قطاع غزة على الأقل في الجانب المقاومة الشعبية، لأن الضفة الغربية عندها احتكاك مباشر مع الاحتلال، فبالتالي أي حراك جماهيري كالذي يحدث في قرية بيتا بنابلس وأي منطقة أخرى ينبغي أن يكون بهذا الشكل، لأنه استباحة الضفة الغربية من قبل المستوطنين ومن قبل جيش الاحتلال أصبح ملحوظا بشكل كبير جدا. فبالتالي يعني مطلوب من الجماهير الفلسطينية أن تقول كلمتها، والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية له ثوابت كثيرة ويستطيع أن يقود المقاومة الشعبية، ونموذج قرية بيتا ينبغي أن يتم تعميمه على كافة مناطق التماس مع الاحتلال الصهيوني، منعا للتهويد وللضم تدنيس المقدسات الذي يحدث في كافة مناطق الضفة الغربية. يعني لولا صمود أهلنا بحي الشيخ جراح، ولولا فضح جرائم الاحتلال عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وعبر معركة سيف القدس الأخيرة التي خضتها المقاومة، لما كان هذا الإنجاز، وما كان هذا لإفشال مخططات الاحتلال لتهجير أهلنا بحي الشيخ جراح ومنطقة الباب الهوى. فبالتالي أعتقد بأن أهلنا المقدسيين المرابطين وأهلنا في 48 لهم دور بارز في ذلك، وينبغي أن يستمر لأن الاحتلال الصهيوني يلعب على الوقت الطويل والنفس الطويل، وهو يظن أن الشعب الفلسطيني من الممكن أن يتراجع وتقل نسبة التضامن مع أهلنا في حي الشيخ جراح، ولذلك ينبغي أن يستمر رباط أهلنا في ساحات الأقصى، وينبغي أن يستمر التركيز على منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة، لأن المعركة لم تنتهي بعد. بالتأكيد يعني خفضت إعلاميا وقلت من الجانب العسكري، لكن المعركة ما زالت مستمرة. الاحتلال الصهيوني ما زال يصر على التهويد، وما زال يصر على يعني السيطرة على منطقة الشيخ جراح. فبالتالي يفترض أنه تبقى، وهذا مطلوب من وسائل الإعلام، أن تبقى تركز على هذا الجانب، لأن كما قلت قبل قليل هي المعركة لم تتوقف أصلا، يعني هي تراجعت قليلا من خلال أنه الاحتلال شكل حكومة جديدة، والحكومة الجديدة هي أكثر يمينية من الحكومة السابقة.
شكرا للأخ محسن أبو عودة من غزة. المساهمة التالية من إبراهيم شاهين من بيت لحم.
هذا الحراك يذكرنا في انتفاضة 87، ولكن ينقصه شيء، هو عدم مشاركة باقي المناطق في دعم وإسناد هذه الحركات. بدأ الحراك في الشيخ جراح، ثم امتد إلى باب العمود والأقصى، وكانت هناك هبة جماهيرية على مستوى الوطن التاريخي. كان هناك دعم من المقاومة في غزة، أدت إلى عمل أو إحداث معادلة جديدة في منطقة فلسطين والمحيط والإقليم والشرق الأوسط. أتمنى من إخواننا في جميع مناطق فلسطين التاريخية دعم وإسناد أهلنا في بعتة، أهلنا في الشيخ جراح، أهلنا في سلوان، في عين حلوة، في المناطق المهمشة في جنوب الخليل، في الحرم الإبراهيم ومحيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، في مناطق الموازية للمعابر والحدود المصطنعة من قبل الاحتلال، وإعادة تفعيل مفهوم الانتفاضة الشعبية، وعدم إشراك فيها أي فصيل أو أي من يرفع علم غير العلم الفلسطيني. نطلب من الجميع المشاركة بكل فعالية وبكل قوة بجميع المواقع وإسناد جميع المواقع والمشاركة بشكل أكبر. نحن نعاني الفترة هاي أن شباب مضربين عن الطعام، غدا فر إلى اليوم 49 يوم، في كمان شب من الشباب إلى فوق 25 يوم. فأنا بطالب الحركات الشعبية، وبتساءل في سؤال كبير وكبير جدا، وين 36 قائمة اللي نزلوا الانتخابات بطلنا نسمع صوت حدا فيهم؟ ولا هم بتبدهم المواطن يوصلهم لمجلس تشريع وبعدين ملهم شمل؟
شكرا للأخ إبراهيم شاهين من بيت لحم. المساهمة التالية من رأفت سلهب من نابلس.
المراحل تطور شيئا فشيئا مع الحراك الشعبي الذي يدور في بيته في نابلس. هذه الوقفات وهذا الحركات تعلمناها من شبابنا في قطاع غزة على السلك الشائك، عندما كانوا يذهبون إلى السلك الشائك ويكون العدو الصهيوني هناك. بيتا في نابلس تربك العدو الصهيوني التي تحاول السيطرة بالقوة على هذه الأراضي الفلسطينية. عندما نتحدث عن إرباك ليلي تطور، وتطور يتطور يوما بيوم حسب الحدث، تطور يتطور حسب الحدث. عندما نشاهد أشعة الليزر التي توجه على المستوطنات وجنود الاحتلال، هذا تطور. عندما نشاهد عمليات الكوشوك وإشعال الكوشوك والإطارات المحترقة، هذا تطور. وهذا تطور أخذ هذا الشباب التطور من قطاع غزة. هذا تطور في نابلس، غدا في بيت لحم، بعد غدا في الخليل، في رام الله. تطور للحراك الشعبي الدائر لعدم سيطرة قطعان المستوطنين على أراضينا الفلسطينية. إذا لم يقف شبابنا الفلسطيني بهذه الهجمة الاستيطانية، فالأراضي الفلسطينية ستذهب هباء منثورا. وهذا الشباب الفلسطيني الواعي يتطور شيئا فشيئا. فكل التحية إلى الأيدي التي تطور أدوات المقاومة يوما بعد يوم.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، ف...
فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان. للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
من أزقة المخيمات والمدن الفلسطينية خرج الذين أيقنوا أن فلسطين لا تعود إلا بالمقاومة التي باتت منهجاً تواجه به محاولات سرقة الأرض، وباتت أحلام المحتل أمام أدوات المقاومة المتعددة أوهاماً. فإرباك غزة هبت نفحاته إلى بيتا والوجهة جبل صبيح، وعزيمة أهل القدس أقسمت ألا يهنأ فوق الأرض غير أصحابها الفلسطينيين. ومن أحياء العاصمة المقدسة نجمت المقاومة هب المقدسيون ليقفوا كصخرة منيعة أمام غطرسة الاحتلال وسرقته للأرض والهوية، وأن الشيخ جراح لن يكون إلا فلسطينيا. ومن غزة الأبية، غزة هاشم، غزة التصدي والتحدي جاءت رسالة المقاومة: الصمت لن يطول والرد قادم. قراءة مواجهة أهالي الضفة لتصعيد الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال ومستوطنيه تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
لم يعد من سبيل إلا المواجهة اليومية، إذ بات الحضور المستمر للأهالي في أراضيهم بالضفة الغربية الطريقة الوحيدة للدفاع عنها في وجه أطماع المستوطنين المحمية بسلاح جيش الاحتلال. يؤكد الأهالي هنا أن المقاومة بكل صورها هي الوسيلة الوحيدة لوقف المد الاستيطاني الذي أخذ اليوم بعدا جديدا بعد خروج المستوطنين في تظاهرات للمطالبة بوقف البناء الاستيطاني في المناطق التي يحاول أن يقدم منها المستوطنون أمتارا إضافية. فجاء الرد بخروج أصحاب الأرض للمواجهة.
مرار بيجوا برموا علينا القنابل، ملونا قنابل الجيش، اطلعوا من طيب هذا الارض تبعنا، ومن نروح هذا الارض تبعنا، احنا ما بنجي، انتوا اللي بتيجوا بتعاوا فينا، ولا بخلونا لا ليل ولا نهار، ورايحين جايين، واطلع من هان، وهذا الارض مش لك.
هكذا خرجوا وبأعلام كيانهم ووسط انتشار كبير لقوات من الشرطة والجيش في مسيرة بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، حيث كان الأهالي بانتظارهم للتصدي لهم.
هو الهدف الرئيسي من هذه الفعالية هو قمع المواطن الفلسطيني من أرضه، بحيث أنه ضغط الإدارة المدنية، ضغط قوات الاحتلال بنفسه، ضغط السياسة الحكومية والصهيونية على أن تحجم المواطن الفلسطيني حتى يصل إلى زاوية تقول أن أترك هذه الأرض. ولكن هذا بالمثل العام، مثل العربي المعروف، حلم إبليس في الجنة.
وفي بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم تجمع الأهالي لمواجهة مسيرة المستوطنين. لم يكتفي الجنود بحمايتهم، بل عمدوا إلى منع أصحاب الأرض من الاقتراب من المكان.
قادمون هنا من أجل الضغط على الدولة من أجل أن يأخذوا هذه الأرض. نحن نرى كيف الجيش الإرهابي العنصري الصهيوني كيف بيحمي هؤلاء المستوطنين المعتدين على أراضي المواطنين، مع أنه بينونة الملكية في هذه الأراضي للمواطنين الفلسطينيين منذ عشرات السنين.
بالقوة بيجوا، يعني بالقوة بدون حق، كل باطل في باطل، كل كذب في كذب، كلها أكذوبة. والأكذوبة بيشوها صحيحة، الأكذوبة بيخلوها تصير صحيحة، كل كذب في كذب، كل أبنائي هذا كذب في كذب، ما إلهم هنا موطئ قدم.
بعد 54 عاما لم تنطفئ جذوة المواجهة والدفاع في الضفة، لا بل إنها تزداد اشتعالا، لا سيما بعد أن سقطت كل رهانات التسوية كما يؤكد الأهالي، وأصبحت الجراح المفتوحة لا ترضى بأقل من مبضع الغضب والقوة.
شكرا للزميلة رشا. ما الأبعاد التي يحملها التصعيد على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة والقدس؟ ما هي سبل ردع الاحتلال ومستوطنيه عن عدوانه المتواصل على الفلسطينيين؟ كيف تصون المقاومة منجزات ما حققته في معركة سيف القدس؟ المقاومة والعامل الشعبي في المواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نحن أمام نصر حقيقي وكبير، حق للفلسطينيين وأبناء أمتنا وأحرار العالم أن يحتفلوا به وبالطريقة التي يرونها مناسبة، غير أن الانتصار لا تنتهي مفاعيله لحظة ما يسمى وقف إطلاق النار فقط، بل هي معركة طويلة ومفتوحة مع هذا العدو الذي سيكرر عدوانه من جديد هنا وهناك. لذلك وجب على كل من شارك في صناعة هذا النصر أن يكون حذرا في التعاطي مع يوميات هذا الانتصار، لأن المحافظة عليه كما قال أحدهم في السابق أصعب من الانتصار نفسه.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. منتهى عابد كتبت لنا عبر الواتساب: يجب تفعيل المقاومة وخاصة بإشغال العدو وتوحيد الجهود والعمل على ذلك على جميع الأصعدة مع تحرك الشعوب العربية والإسلامية. أما أيمن أبو عواد كتب: المطلوب إنهاء الانقسام قبل كل شيء. أما إياد أبو زايدة كتب: مواجهة الاحتلال على الأرض تتم من خلال وحدة الموقف الفلسطيني باستراتيجية فلسطينية على كافة الصعد. أما حمزة حمدان يقول: يجب إعطاء الشعب والمقاومة في الضفة حرية التحرك ضد خطوات الاحتلال. أما مهند جاد الله كتب: إطلاق يد المقاومة المسلحة وإشعال حواجز الاحتلال في مواجهات يومية وعلى مدار الساعة وأعتقد أن هذا الأمر سيرهق الاحتلال كثيرا ويسقط كافة مؤامراته. نعود إلى موضوع حديثنا، المقاومة والعامل الشعبي في المواجهة، وللمزيد من تسليط الضوء على ذلك نرحب بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم. هلا بكم
سيد صلاح الدين. هناك تطورات متسارعة على مستوى مدينة القدس وخاصة في الشيخ في حي الشيخ جراح وفي بلدة بيتا بنابلس، ما خلفية هذا التمادي المكثف من جانب الاحتلال بهذا التوقيت بالذات؟
مسألة استهداف الاحتلال للشيخ جراح وقرية بيت في الضفة الغربية يعود في الأساس لصعدة، يعني بدأت عملية الاستهداف هذه منذ زمن طويل.
نعم.
ولكن تحددت يعني توجهت تحديد توجهت الأنظار لها من جانب الاحتلال مع تصدي الفلسطيني إن على صعيد قرية بيت التي نشهد فيها مشكلة جبل صبيح. على جبل صبيح يريد المستوطنون إقام مستوطنة وأهالي القرية يتصدون لها. هذا كان يعني كانت مسألة إقامة المستوطنة لم يكن قائم قبل معركة غزة أو قبل قليل عن معركة سيف القدس مؤخرا.
نعم.
ولكن من الجانب الفلسطيني كان أهل القرية أو أهل المنطقة ككل يصعدون على الجبل ويتصدون للمستوطنين، ولم يكن المستوطنون في حينها قد أقاموا المستوطنة. ولكن التركيز على المستوطنة جاءت قبل أيام من معركة سيف القدس، وبذلك صعد الفلسطينيون في المنطقة، سكان المنطقة ككل، ليس أهالي قرية بيتا، بل كان هناك تجمعات من عدة قرى في المنطقة من منطقة بيت دجن أيضا. كانوا يتوافدون إلى جبل صبيح مع أهالي قرية بيتا.
نعم.
للتصدي للمستوطنين لمنعهم من إقامة المستوطنة. على صعيد الشيخ جراح كانت معركة الشيخ جراح معركة قديمة.
نعم.
وبيوت الشيخ جراح وسكان الفلسطينيين أو المقدسيين بحي الشيخ جراح مستهدفون منذ مدة طويلة أيضا. ولكن التصدي الفلسطيني كان هناك عدة على صعيد المحاكم رفع المواطنون المقدسيون عدة يعني دعاوى على صعيد المحاكم، وكان والاحتلال أو محاكم الاحتلال كانت تؤجل هذه المحاكم لخوفهم من عملية ردود الفعل الفلسطينيين في حال اتخاذ أي قرار على أي دعوة ما على صعيد منازل الشيخ جراح.
نعم.
هنا برزت عملية الشيخ جراح عندما صعد المقدسيون من مواجهتهم للاحتلال والمستوطنين، وجاءت معركة سيف القدس تصعد.
نعم.
معنويات الفلسطينيين والمقدسيين في مواجهتهم للاستيطان والمستوطنين وشرطة الاحتلال في المنطقة. وبذلك نرى اليوم بعد معركة القدس عندما توقفت المعركة عاد المستوطنون والاحتلال أيضا في التصعيد باتجاه إن على صعيد قرية بيتا أو جبل صبيح أو على صعيد الشيخ جراح بعد النتائج التي أفرزت أو القوة النارية أو النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس. هنا الاحتلال يريد إثبات وجود مرة أخرى إلى جانب المستوطنين الذين خسروا معركة الأعلام وعدة مواقع على صعيد تواجدهم في الضفة الغربية، وهو ما يصعد أو ما دفع إلى كعنوان أساسي على ساحة المواجهة ما بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني.
نعم.
مسألة بيتا ومسألة الشيخ جراح.
طيب، يعني الحال في غزة أيضا لا يختلف كثيرا عن ما هو عليه بالضفة والقدس. الاحتلال يضغط على القطاع، يماطل في موضوع إدخال المواد، هناك شروط كثيرة فيما يخص الإعمار. ماذا يريد الاحتلال من وراء هذه الضغوط؟
الاحتلال يريد يعني أي معركة عسكرية على الأرض لها إفرازات سياسية.
نعم.
النصر الذي حققته المقاومة في في معركة سيف القدس هناك عملية جناية، يعني عملية جني سياسي من وراء هذه المعركة. نعم شاهدنا المعركة عسكريا، عملية الجني السياسي لهذه المعركة دفعت بالمقاومة إلى أن ترفع من يعني نقاط القوة تبعتها عبر الإطار السياسي. شاهدنا لقاء في يعني عملية وقف إطلاق النار لم تكن بطلب فلسطيني بل جاءت من الاحتلال، يعني بعد معركة سيف القدس أو إيقاف معركة سيف القدس لم تأتي من الطرف الفلسطيني أو من طرف المقاومة الفلسطينية، بل الاحتلال الذي طلب عملية وقف إطلاق النار. وهنا تدخلت مصر للوساطة وتم عملية وقف إطلاق النار، ولكن كان هناك شروط فلسطينية بهذه القضية، أن يكون النصر السياسي الذي تحقق من خلال هذه المعركة أن يكون له عملية جني سياسي مكافئة للانتصار العسكري. هذا النصر العسكري الذي حققته المقاومة يريد تجويفه، يريد الاحتلال إفراغه أو تجويفه بمحتواه، وهنا يتجه إلى عملية الدفع بإغلاق الحصار أو عدم إمداد الحصار، مثلا على صعيد مسألة الأعمار، مسألة الصيد في غزة، مسألة الطبابة أو المستشفيات أو نقل مادة غزة من الضفة إلى القطاع أو إلى أي مكان آخر يودون الطبابة فيه. هنا الاحتلال صعد من حصاره للقطاع لعدم السماح للمقاومة بجني مكاسب سياسية بعد النصر الذي حققته في معركتها العسكرية.
نعم.
هنا طيب. المسألة عفوا.
نعم. طيب يعني هناك مواقف للمقاومة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمر الوضع على ما هو عليه، لكن السؤال الآن ماذا في جعبة المقاومة؟
المسألة مسألة أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي جاءت يعني منذ وقف إطلاق النار، مش عملية وقف إطلاق النار. لن نسكت على أي عملية اختراق لوقف إطلاق النار. البداية كانت بهذا الشكل، يعني العنوان الأساسي لوقف إطلاق النار أنه لن نسكت على عملية وقف إطلاق النار، ولكن إذا جانب ذلك طرحت المقاومة أي عملية تعدي على سكان يعني معركة القدس، معركة غزة تساوي مساواة تماما لمعركة القدس، وأي عملية تعدي على سكان الشيخ جراح المقاومة لن تسكت. هذا ما حددته المقاومة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك عملية مسألة تانية، إنه المسألة الأراضي الفلسطينية مرتبطة كليا ارتباط على صعيد أي معادلة فلسطينية تريد أن تفرزها المقاومة للمستقبل. هنا يعني بما يعني أن غزة مساوية تماما للضفة والضفة مساوية تماما لغزة. وهنا المقاومة قالت في اجتماعها الأخير من يومين التي تم بغزة، يعني أعلن يحيى السنوار أعلن تماما بأن المقاومة أي عملية اختراق أو أي عملية تعدي على الفلسطينيين في القدس أو في غير القدس المقاومة لن تقف مردوع ولن تقف يعني لن تقف مكتوفة الأيدي، نظرا للشروط التي وضعتها مع عملية وقف معركة سيف القدس. هنا حدثت المقاومة الإطار الفلسطيني ككل إطار جامع لا ينقسم على اثنين، يعني كل المسألة الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية مسألة واحدة. وهنا المقاومة ستتعامل على أن الأراضي الفلسطينية كل واحد غير قابل للقسمة.
طيب يعني الآن الاحتلال يبدو أنه يمارس العمل بكل منطقة على حدة بشكل منفصل، يتعامل مع قطاع غزة، مع القدس، مع الضفة. على الصعيد الفلسطيني ما المطلوب الآن بهذا الصدد؟
أنا أعيد الذاكرة هنا، أريد يعني العودة قليلا لعملية الصراع عندما كنا نطلق عليه عملية الصراع العربي الإسرائيلي، عندما كانت الدول العربية تشارك في المعركة. لو لاحظنا عمليات يعني التطبيع أو المساومة التي تمت بين الأنظمة العربية وإسرائيل، كانت إسرائيل تأخذ كل دولة عربية على حدة، اتخذت مع الأردن شفنا وادي عربة، اتخذت مصر شفنا كامب ديفيد، اتخذت عدة دول، يعني أخذت كل دولة على حدة. عملية الإجماع العربي اللي كان موجود بشأن مسألة فلسطين العدو الإسرائيلي قسم التقسيم وتعامل مع كل دولة عربية على حدة، وهنا تمت عملية ما يسمى باتفاقات السلام أو عمليات التطبيع. يريد تطبيق هذه العملية، العدو الصهيوني يريد تطبيق هذه العملية مع المناطق الفلسطينية أو الأراضي الفلسطينية. إنه في عنا هناك مثلا عندما يتكلم أي إنسان عن الوضع الفلسطيني يتكلم إنه هناك الضفة وهناك القطاع وهناك الداخل المحتل، ولذلك يلعب العدو الصهيوني على هذه التقسيمات الجيوسياسية ليصل إلى حدود يريد أن يحدد في كل منطقة منها تجمع ما له رؤية سياسية معينة يتعامل معه ليتم تفريغ الإجماع الفلسطيني من محتواه، وهنا يتمكن من فرض شروطه ليس على على أجزاء جغرافية سياسية على الأرض الفلسطينية يتعامل معها ويحسم أمرها. ولكن العدو الصهيوني انتبه أو لاحظ هذه النقطة بعد قرار المقاومة بأن الكل الفلسطيني جامع واحد لا ينقبل على القسمة. الرد السياسي من جانب الاحتلال على القرار الفلسطيني من جانب المقاومة هو التعامل مع جزئيات الوضع الفلسطيني، الضفة لوحدها، القدس الضفة لوحدها، القدس لوحدها، الداخل المحتل لوحده، والقطاع لوحده. ولكن المطلوب فلسطينيا هو إجماع فلسطيني وقرار فلسطيني موحد واستراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة ما يطمح إليه العدو الصهيوني.
طيب سؤال أخير سيد صلاح، وأريد إجابة مختصرة، يعني ماذا عن الدعاء الرعاة العرب والدوليين في إطار موضوع غزة؟ هل ما يجري في الأراضي الفلسطينية يناسب هذا الراعي الدولي والمصري إذا صح التعبير في المرحلة المقبلة؟ أين دور هؤلاء مما يتعرض له القطاع والقدس أيضا؟ من يتحمل المسؤولية؟
من يتحمل المسؤولية هنا؟ أشوف المسألة قبلا بصراحة الراعي الدولي أو الراعي المصري لما يكون على مستوى الحدث، وهذا ما أثبتته التجارب في عدة مراحل. يعني معركة سيف القدس الأخيرة لم تكن أول معركة عسكرية يخوضها الفلسطينيون في مواجهة العدو الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي. كان هناك عدة معارك خاضها الفلسطينيون، وكانت مصر دائما تلعب دور الراعي. ولكن عملية الرعاية التي كانت تقوم بها مصر، بصراحة مصر ليست على مستوى الحدث الفلسطيني بالتحديد. نعم هي راعية، مصر كانت جزء من قطاع غزة، كان جزء من مصر ما بعد 48، في 67 مصر طلعت من غزة. ولكن مصر غزة بالنسبة لمصر جزء من أمنها القومي. ولكن على صعيد الرعاية السياسية في ظل المعادلة السياسية في ظل المعادلة العالمية حاليا هي غير قادرة أن تفرض شروط لا على الإسرائيليين ولا على الغزيين بالتحديد أو فصائل المقاومة. وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حققته المقاومة مؤخرا في معركة سيف القدس، إنها زادت من مكانتها وأصبحت عامل مؤثر في معادلة الصراع مع العدو. لا تستطيع السياسة المصرية أن تتحمل الثقل الذي شكله هذا النصر الفلسطيني على صعيد القطاع. بالنسبة للراعي الدولي تعرف تماما أن المعادلة التي نطلق عليها معادلة الشرق الأوسط كما يسمونها، ويعني المعادلة الفلسطينية أو الوضع الفلسطيني في المنطقة، هذا مرتبط بشكل أساسي بأنه الأمريكيون لا يسمحون لأحد أن يحسم الموضوع. هم دائما يعني الأوروبيين، نرى الأوروبيين يتخذون موقف إلى جانب الفلسطينيين وقت لآخر وفي عدة مواقف، ولكن هل قادرين أن يترجموا مواقفهم على الأرض تماما؟ بالطبع لا، نظرا لوجود من يدعي الرعاية الأساسية لهذا الملف وهو واشنطن. وحتى الآن كما تعلمون وما تدركون تماما أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تقف في أي حين من الأحيان إلى جانب الفلسطينيين في تثبيت حقوقهم وفي تثبيت عودتهم إلى أرضهم، عودتهم إلى أرضهم، نظرا للعلاقة القائمة ما بين العدو الصهيوني وواشنطن، رغم أن هناك قرارات دولية تعطي الفلسطينيين الحق في العودة لأراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية، ولكن الأمر حسب المعادلة الموجود الدولية الموجودة حاليا الأمر لازم التغيير، ولن ينشأ يعني أي عملية تغيير لن يثبتها على أرض الواقع إلا بدفع المقاومة على الأرض والمقاومة إن على الصعيد الشعبي على صعيد الضفة أو على الصعيد العسكري على صعيد قطاع غزة أو الاثنين معا جمعا شعبيا أو عسكريا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القراء الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الشعب في الأرض.